بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في حقدين ووجهين. أخنا على عفرة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين. بعضهم كطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض في الغريين. وأرض طوسين وشام الرايا وقد رميها بغداد بدرين حلا واصطفى.
الإمام الحسن سلام الله عليه.
يعني في الواقع وفاة الإمام الحسن يوم السبت القادم السابع من صفر، فغدا الجمعة ليلة وفاة الإمام. إنما إحنا هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله هاتان الليلتان نخصصهما بالحديث عن هذا الإمام المظلوم الحسن المجتبى السلطي أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة ليلة الجمعة نتغسل بالإمام الحسن، نتشفع إلى الله بالإمام الحسن، ونقرأ في أخبار الإمام الحسن وفي تاريخ الإمام ومشاهد من حياة الإمام، وغدا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ولادة الإمام أيها الأخوة السنة الثالثة للهجرة، وقيل السنة الثانية، يعني السنة الأولى حصل فيها الزواج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بفاطمة الزهراء، زواج الإمام بعد الهجرة، بعد ما هاجر الرسول إلى المدينة، في المدينة تم الزواج السنة الأولى، هذا المشهور يعني. فولادة الإمام الحسن ربما كانت في السنة الثانية وربما في السنة الثالثة على اختلاف الروايات. المشهور أن ولادة الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الحسن المجتمع السنة الثالثة، والسنة الرابعة طبعا حمل الإمام الحسين، الفاصلة بين حمل الإمام الحسين وحمل الإمام الحسن ستة أشهر، إنما ولادة الإمام الحسين في السنة الرابعة، وأما زينب عليه الصلاة والسلام فقيل ولادتها السنة الخامسة أو السنة السادسة، ربما السنة السادسة، لأن زينب عليه الصلاة والسلام تصغر الإمام الحسين سنة وستة أشهر، ما يقرب من سنة وستة أشهر. فالإمام المجتبى ولد على ما هو المعروف على ما هو المشهور السنة الثالثة للهجرة، ولكن كانت حدث كبير في هذه الأسرة في هذا البيت الطاهر. ولادة الإمام الحسن ما كانت كولادة أي طفل في أي بيت، لا، هذا رسول الله أولاد ما عنده، هذا أول ولد في بيتي من ابنته فاطمة ومن حبيبه وأخيه ووصيه ووزيره وخليفته وزوج ابنته علي بن أبي طالب. فلا شك راح يكون الإمام الحسن موقع عظيم في قلب رسول الله، مكانة كبيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي يعني العلاقة العاطفية الطبيعية الأبوية، هذه الأبوية العاطفية، هذه اللي قد تجد في قلب كل إنسان. إضافة إلى هذا أمره الله سبحانه وتعالى كما في النصوص المعروفة والنصوص المشهورة، يأمره الله بحب الإمام الحسن. سألوه قالوا له أنت شهد تحب ابنة الحسن ابنة الحسين، تقول عنهم هما ريحانتان من الدنيا، هما كذا سيدا شباب أهل الجنة، هما ابناي شلون؟ فقال إن الله أمرني بحبهما، يعني فضلا عن العاطفة الأبوية اللي تعشعش في قلب كل والد، فضلا عن هذا أمرني الله بحبهما، هذا الحب الزائد، الحب الديني، المودة لأهل البيت اللي الله فارضها علي وعليك فارضها على رسول الله أيضا، ملتفت؟ أي خليها على بالك. من يناقشك واحد تعرف شو تقول له، المودة اللي فارضها الله سبحانه وتعالى علينا جميعا كمسلمين، يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، عدة آيات تأمرنا بمودة القربى. والمودة شو يعني أيها الأخوة؟ المودة ليس معناها الحب بس، لا، الحب والطاعة، الحب زائدا الطاعة، فقد يكون الإنسان يحب واحد ما يطيعه. انت تشوف واحد تحبه بس لا هو يأمرك وينهاك ولا انت تطيعه. وقد انت تطيع واحد رئيسك في دائرتك في العمل، قد تطيعه بس ما تحبه. قد تكون هناك طاعة من غير حب، وقد تكون محبة من غير طاعة. فإذا جمعت المحبة، اقترنت المحبة بالطاعة، سميت ماذا؟ مودة. لهذا في القرآن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا ولا مرة ولا كلمة في القرآن يأمرنا بمودة بمحبة أهل البيت، يأمرنا بمودة أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه مركز عليها. كلمة المودة وردت في موردين مهمين بالنسبة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكذلك بين الزوج والزوجة. يقول جعل لكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما يقول محبة، يقول مودة. ليش؟ لأن يفترض بالزوج والزوجة يتعايشان بطاعة بعضهما، باحترام بعضهما، بملاحظة ومراعاة بعضهما. إذا الزوجة بس تحب مجرد حب ما تطيع زوجها، ما ينفع، ما تقدر تعيش مع زوجها بهذه الحالة. وإذا كان الزوج بس يحب زوجته بس ما يحترمها، ما يراعي مشاعرها، هذه المحبة ما تنفع. لا، بين الزوج والزوجة علاقة محبة وطاعة ومراعاة وحنان وعطف ورعاية وإلى آخرها. فيسميها شنو؟ يسميها مودة، ما يسميها محبة. وألفاظ القرآن هي دقة فيها دقة، ألفاظ القرآن فيها دقة مسروح لا زايد ولا ناقص، فيها دقة دقة عظيمة. الحاصل المودة التي فرضها الله علي وعليك فرضها على رسول الله أيضا. أنت يا رسول الله لازم تحبهم فضلا عن حبك الأبوي الطبيعي الفطري العاطفي، هذاك موجود. فضلا عن ذلك لازم تحب الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب فاطمة. لهذا صرح رسول الله في موارد كثيرة، موارد عديدة احنا لا نجد عناء في البحث عنها، كثير كثير. يأمر الرسول يقول ويصرح، يقول الله سبحانه وتعالى أمرني بمودتهم، أمرني بمحبتهم، أمرني بالكلا إلى آخرها. إذن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يختلف عن سائر أولاد الذين يولدون. هذا له شأن من الشأن، سماه حسن. جاب أبوه ملفوف بخرقة أو أم أيمن أو أم سلمة، جابوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ملفوف بخرقة. سأل رسول الله، سأل علي بن أبي طالب أبي أمي، قال له ما سميته؟ قال ما كنت لأسبقك في تسميته، أنا أسميه وأنت رسول الله جده حاضر، أنا أسميه أنت تسميه. قال يا علي هذا جبرائيل نزل علي يقول لي سميه باسم ابن هارون أخو موسى، هارون أخو موسى، فأنت أخي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فابنك راح يصير باسم هارون. شنو اسم هارون؟ قال اسمه شبر أو شبر، شبر أو شبر. ما شبر ما شبر، هذه كلمة عبرية. شنو بالعربي؟ قال له حسن، فسماه حسن. وورد أن الناس سألوا الرسول صلى الله عليه وآله عن أسماء، عن اسمه الحسن والحسين، فقال صلى الله عليه وآله هما اسمان من أسماء أهل الجنة لم يسميهما أحد في الجاهلية. اسماء جديدان ما عندنا بالفعل. أنت في شخصيات التاريخ قبل الإسلام ما تلقى واحد اسمه حسن أو اسمه حسين. عندنا علي، علي عندنا، ممكن يعني يمكن يكون علي، لا لكن حسن وحسين معنا، محمد معنا صلى الله عليه وسلم. قالهما اسمان من اسماء اهل الجنة. بتلاحظ حتى التسمية فيها رعاية خاصة، عناية خاصة من الله عز وجل، ينزل اسمهم من الجنة. هذه شنو معناها؟ شنو المقصود منها؟ المقصود منها شيئين او شيئان. الشيء الاول نعرف مقام الامام الحسن، منزلة الامام الحسن، شخصية الامام الحسن، حتى تسميته تأتي من الله عز وجل. فإذا هذا المولود له شأن من الشأن، هذا المولود له مكانة، هذا المولود له مستقبل عظيم، هذا المولود إمام، هذا حجة الله على الخلق، هذا لازم يقتدى به، هذا كذا كذا إلى آخره. هذه نقطة لازم نعرفها. أما القضية الأخرى أيها الأخوة اللي لازم تكون معروفة، أنه لازم إحنا إذا رزقنا بأولاد ما نسميهم أي اسم. هذا الاسم عنوان لشخصية الإنسان، الاسم عنوانه، الاسم يكشف عن شخصيته، الاسم ينزل قدره أو يصعد قدره. إذا في واحد يسموه خربوط، واحد يسموه جبالة، واحد يسموه قطرة، أسماء قبيحة، هذه مو لطيفة. الرسول من أول يوم سمى أسماء ذريته عائلته بأسماء طيبة. أسماء الأنبياء، ابنه هو سمى إبراهيم، ابنه الكبير سمى القاسم، هذول أبناء اللي ماتوا، يمكن عند الطاهر، يمكن عند عبد الله ربما، أو لعله هذول أسماء يعني ثانية للقاسم ابن رسول الله. ثم الحسن والحسين اسم النبي صلى الله عليه وآله، هو نفسه مشتق من الحمد. اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه مشتق من اسم الله عز وجل، علي، علي عظيم الشأن. يعني هذه الأسماء اللي توحي إلى معاني طيبة، هذه الأسماء اللي تفرح، تبعث الفرح والنشوة في نفس الإنسان. أنت لما تسمي هالأسماء أسماء الطاهرين النبي وأسوة رسول الله، هالأسماء طيبة تريح الإنسان، تشعر الإنسان بالارتياح. هو الإنسان يفتخر باسمه، يقول أنا اسمي كذا، اسم طاهر، اسم حلو. وإذا كانت القضية بالعكس معكوسة، ها هذا يعني شوية في تأمل يعني بعض الناس، أحسن له أن يغير اسمه، يستشهد بالمحكمة ويخلص منه. في المناسبة يقول الواحد، هذه تذكر في الطرائف، يقول في الواحد شاف أعرابي أجل لكم الله يجير وياه كلب، كلب صغير، كلب حلو لطيف. قال له الله شلون هذا الكلب حلو؟ شو اسمه؟ كانوا يسمون حيواناتهم الخيول، كانوا يسموها الكلاب يسموها. قال هذا كلبك شو اسمه؟ قال له اسمه عمرو. عمرو اسم انسان تعجب، ليش يسمي نفسه عمرو؟ عمرو. قال له زين انت شو اسمك؟ قال انا اسمي وثاب، وثاب يعني يقمز قماز. فتعجب، شاف مسمي نفسه اسم حيوان ومسمي الحيوان اسم انسان، ليش هالشكل؟ فقال فلو كان من التوفيق قد أعطي أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب والثابة. لو كان عنده فهم، لو عنده توفيق كان يسمي نفسه عمر ويسمي الكلب والثابة، مو مسمي الكلب عمر ومسمي نفسه والثابة. فذوق ما تسوي، بعض الناس ذوق ما عنده، ذوق أدبي، هذا يسمى الذوق الأدبي، ما عنده ذوق أدبي. في الإسلام يراعي هالجوانب أيها الأخوة، يراعي فيها، وإحنا نقولها دائما نكرر ونأكد على طول. الخطباء العلماء يذكرون الناس، يا أخي خلي أسماء لطيفة، خلي اسم فيه إيحاء جيد، خلي اسم يشعر بمعنى لطيف، خلي اسم يشير إلى معنى حسن. ليش تختار أسماء مو لطيفة، أسماء قبيحة ما تعرف؟ اسأل، لا بعدين الحين واحد سموه بامكان ان يغير اسمه، شنو يعني غير اسمه، خلي اسم لطيف، خلي اسم حلو. مع الامام الحسن يسميه الحسن، يقول هذا جبرائيل نزل عليه، يقول سميه حسن. ثم لما ولد الحسين سماه الحسين، ما اكتفى بهذا بس يسميه ويهده بالشارع، لا يرعاه رعاية عجيبة يا أخي. رسول الله يرعاه، علي بن أبي طالب يرعاه، أم فاطمة ترعاه. ليش؟ لسببه، أولا بشخصيته هو شيء يخصهم ويخصه أولا، ثانيا حتى يعلمونه. أنت لو كنت تعيش حتى في بلاد كافرة، في محيط غير إسلامي، في أجواء غير إسلامية، لكن ترعى أولادك، تهذبهم، عندهم أم صالحة تعلمهم، أب صالح يرعاهم، يغذيهم بالمعارف، يغرس في أدمغتهم الدين، الإيمان بالله، هذا لا تخاف عليه. هذا لما يكبر يصير شاب، يصير أحسن منك، يصير أحسن مني. ليش؟ لأن فاهم، واعي، عنده إدراك، فهم الدين، فهم حقيقة الحياة. لا تخاف عليه. هذول اللي يضيعون أي أخوة، لا عليك وين يعيش. قد يكون يعيش في أقدس بلد، في أقدس بلد، قد يكون يعيش في أطهر بلد، لكن هو ضال مضل فاسد من أهل المخدرات والفسوق والفجور والفحشاء. مع إحنا ناس عايشين في بلاد مقدسة وطاهرة، هم أهل فسوق وفجور وضلال، معدنا. لكن عندنا في المقابل أولاد عايشين في أمريكا وفي لندن وفي الغرب وهنا وهناك، لكن من أطهر الناس دينا وأخلاقا، دينا وأخلاقا. المحيط اللي يعيش فيه أكثر، نعم، لكن التأثير الأكبر، التأثير الأعظم للمدرسة الأولى. المدرسة الأولى وين؟ البيت. البيت هي المدرسة الأولى. الثقافة الأولية، المعلومات الأولية، الأخلاق، المبادئ يأخذها من البيت، من أبويه، من أسرته. بعدين يأتي دور المحيط، المجتمع اللي يعيش فيه، هذول يأتي دورهم بعدين. إذا أهمل الوالدان تربية أبنائهم، المحيط ما يقدر يسمع منه إنسان طيب ظاهر مؤمن. إذا كان هم ما علموا الدين، ما علموا القرآن، كلمة واحدة من القرآن ما يعرف يقرأ، مو فاهم معنى القرآن والدين والصلاة، ما يدري أنه لازم يعظم الدين، لازم يحترم الأكبر منه، لازم ما يهين الناس، لازم ما يعيش حياته كلها له مسخرة، ولازم يتجنب بعض الصفات كذا. إلى هذه المعاني ما تعلمها في بيته بين أسرته، ما رح يكون في المستقبل يعني البيئة والمجتمع ما تضمن له تربية صالحة، ما يمكن. هذا شيء طبيعي حتمي احنا نعرفه من خلال النصوص ومن خلال التجربة العملية، مو بس النصوص، يعني مو بس القرآن يقول والحديث يقول والأخبار تقول والروايات تقول، لا، تجربة. كل واحد من عندنا نساء ورجال عندنا تجربة مع أبنائنا، مع بناتنا. هاي البنت الصغيرة إذا أمها حملتها على الأخلاق الفاضلة والدين والإيمان، وفهمتها شنو الحسن شنو القبيح شنو الزين شنو المزين شنو الحق شنو الباطل، هاي يصير عندها وعي، تعرف، لا تخاف عليها. هذه حتى لو راحت تعيش في مجتمع كافر في المستقبل، تروح تدرس برا، ما يهم، لا تخاف عليها، لأنها أخذت هاي الجرعة من المناعة، أخذتها من أمها من البيت. وإذا أمها ما كانت في البداية من الأساس معتنية فيها ودينها وأخلاقها، هذه حتى لو عاشت في أقدس البلاد، في أطهر البلاد، هل ممكن تنحرف عن الجادة والعياذ بالله؟ ممكن تسيء وتغلط. نرجع للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، هذه تعاليم لما يربي لما يعلمه. الإمام الحسن طاهر معصوم، إمام معصوم، ليش أبو يعلم القرآن؟ ليش رسول الله يعلمه؟ ليش يعتني به؟ هذه في الحقيقة إرشادات، نصائح، مواعظ عملية غير النظرية، نصائح إرشادات عملية لي ولك ولهذا وذاك. شوف سوى مع الإمام الحسن، اقرأ مع الإمام الحسن، اقرأ عن طفولة الإمام الحسن حتى تعرف أصول الإسلام وقواعد الإسلام في شأن تربية وتنشئة الجيل الصالح. صلى على محمد وآل محمد. حذر لك شوية من طفولته مع رسول الله، مع أبيه أمير المؤمنين، مع أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليه. احنا نشوف رسول الله يحبه، يعطف عليه، يرعاه، يصب عليه كما بينت لكم، هم هو يحبه وهم الله أمره بحبه. الناس يصلون خلف رسول الله بالمسجد يشوفون طال سجوده، أول بالسجود الراوي يقول أنا شلت راسي قلت أشهي رسول الله، لما نظرت شف الإمام الحسن راتب ظهره ورسول الله ما يحمل ما يرفع راسه من سجدته رعاية لولده الحسن إلى أن قضى حاجته ولعب على ظهر النبي ونزل فرفع راسه. يقول أتيت رسول الله قلت له يا رسول الله أنت أطلت السجود أنا رفعت راسي، قلت له لعله قلت مع نفسي قلت لعل أصاب سوء لعل صار في شيء خاف مات رسول الله أو نزل عليه الوحي في الصلاة. قال لا لا هذا ولا ذاك، أنا لا ينزل علي الوحي أثناء الصلاة ولا أنا مثل أنا حي أفضل، لكن ولدي هذا صعد على ظهري فما أحببت أن أرفع رأسي حتى ينزل، خلي ياخذ راحته، نطول في السجود نقرأ أدعية حتى هذا عم ينتهي لا يطيح من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هذا الحب اللي العاطفة اللي يصبها على ولده الحسن؟ أي عاطفة هذه؟ بعد واحدة أخرى دخل هذه القضية اللي أحكي فيها أقول فيها هذه وردت في الإمام الحسن وردت في الإمام الحسين، يمكن حصلت في كليهما، يمكن يعني حاصلة مع الإمام الحسن وحاصلة مع الإمام الحسين. يقول دخل الإمام الحسن بالمسجد ورسول الله على المنبر لا يخطر، فتعثر بثوب بعض الجالسين من أصحاب الرسول فوقع وقع على وجهه شوية هالشكل وجهه صار بكرة. رسول الله قطع خطبته نزل من العلف من على المنبر أخذه ضمه إلى صدره جعل يشمه ويقبله. يقول قاتل الله الشيطان، قاتل الله الشيطان لما سقط ولدي هذا، ها أحسست بأن قطعة من كبدي سقطت على الأرض، قطعة من كبدي كأنها وقعت على الأرض. ياخذه في حجرة أمام الناس يشمه ويقبله ويقبله وكذا. هذول العرب الجاهلية مو متعودين يسوون هالشغلات، عواطف ما عندهم، عواطف ما عندهم، قلوبهم الله سبحانه وتعالى ما جعل فيها عاطفة كافية، أو هم ما يمارسون هاي العاطفة. يستحي عيب إذا حزن ما يبكي، عيب يقول لك الرجال عيب يبكي، ليش؟ ما هي فطرة الله جعلها فيك؟ ليش عيب؟ أولاده ما يحبهم يخلفهم يخليهم بالشارع يركضون حتى ما يعرف أسمعهم، ما يدري ذول شلون تفرقوا وين صاروا وشنو صار فيهم، ما عنده عاطفة في قلبه، قلب قاسي، قلوبهم مثل الحجر. فرأى بعضهم هذا حابس التميمي، رأى رسول الله يقبل ابن الحسن، قال هاي كيف تسوي انت يا رسول الله؟ أنا الله أعطاني 10 من الولد، 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، وأنت قاعد هذا تشمه وتقبله. فقال له رسول الله قال من لا يرحم لا يرحم، ماذا أصنع بك وقد جعلك الله قاسيا، ماذا أصنع بك وقد حرمك الله نعمة الرحمة ما مخلي الله في قلبك رحمة، أنا شو أسوي؟ أنت خفي القلب. العاطفة الطبيعية، الحالة الطبيعية الفطرية في الإنسان، بل حتى في الحيوان، حتى في الحيوان الموجودات كلها تعطف على أبنائها على صغارها، حتى الذبوة، حتى كل الحيوانات. الإنسان سيد الكائنات، الله جعل في قلبك العاطفة حتى تعامل أولادك دول الصغار، لازم تغني بحاجة، تعرف شلون بحاجة، شلون الإنسان يجوع لازم يأكل، إذا ما أكل ينقصه شيء، إذا أكل أن أكله، واحد لازم يأكل خصوصا الطفل الصغير، مو الكبار، الكبير لازم يخلي الأكل، لا اللي صغير لا جسمه بحاجة إلى أن يأكل، إذا خللت أكله خللت أكله راح يتأذى، تترتب آثار على النقص في غذائه، كان أكو لازم يصل غذاء إلى بدله ما وصل، هذا الغذاء المادي يحتاج إلى غذاء روحي. من جملة الغذاء الروحي أيها الأخوة وأيتها الأخوات، من جملة الغذاء الروحي المحبة والعاطفة. الطفل بحاجة إلى أن تصب عليه المحبة والعاطفة صبا، الطفل بحاجة إلى أن يقبل أبوه ويقبل أمه ويدلمنوا ويراعوا ويلاحظوا حتى يستغني ياخذ حاجته من هالعاطفة. إذا ما أخذ هالعاطفة في طفولته هو عم راح ما يعطف على الناس. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، هذه فيها بعدان. البعد الأول يقول لك أنت إذا ما ترحم ما يرحموك. البعد الثاني الأهم يقول له أنت في طفولتك ما عطفوا عليك ما رحموك، في اليوم في كبرك هم ما تعطف على واحد، على أطفالك على صغارك ما تعطف عليهم ما ترحمهم. هذا معنى يشير إلى المعنى، هذا معنى دقيق. أنت ما عطفوا عليك لما تكبر أنت هم ما تعطف. كيف يعامل الإنسان في طفولته؟ يتعامل مع الناس بنفس المعاملة. إذا كان واحد ولد في الشارع لا يعرف أبوه لا يعرف أمه، الناس عاملوه بقسوة، الناس عاملوه بالعصبة بالسب والشتم، هذا يكبر يصير جيسوم يصير صدام حسين، يعامل الناس بقسوة وضرب وإراقة دماء، لأن هو بطفولته الشتم، طفولته بالقرية مو معروف أبوه منه وأمه منه، بالزبكة فالجيران والأصدقاء هذا يطرده ذاك يضربه هذا يطرده، نشأ هذا الرجل هاي النشأ. هذا الكلام مو أنا أقوله، يعني هذا الكلام مكتوب عنه معروف عنه. نشأ في قرية يقال لها العوجة، أصلا هي قرية عوجة، زين القرية اسمها عوجة، أبوه ما يعرف منه، أو يقولون كان ميت، الحين خلي أحسن الظن بأبوه كان ميت، أمه مسكينة واحدة مسكينة قالت يلا روح اشتغل جيب لي قوت رزق، فراح يشتغل صانع هذا صانع ذاك، يوم يداوم المدرسة يوم ما يداوم، فيطقوه يضربوه يسبوه يشتموه يجرحون جسمه، نشأ على هالحالة. يذكرون عنه يقول لما صار شوية يحس بنفسه يعرف، قام من طبيعته دموي، من طبيعته دموي، يقول يشوف أجل كم حمار واقف في قريته في العوجة، حمار واقف مع الناس، يشير صيخ يدخل الصيخ جسم الحمار يدم جسمه. يقول في اليوم شاف قطوة تركض فأخذها وقام يضربها بالصيخ يطعنها حتى ماتت. يحب يؤذي الناس يعذب الناس ويريق دماء، يعني هذه فطرة فيه. ليش؟ لأن في طفولته عانى من غلظة من قسوة من خشونة، هاي النتيجة. وهذا الطفل اللي يتعامل بخشونة وغلظة وقسوة راح في يوم من الأيام يشغل زاوية من زوايا المجتمع، يمكن يصير موظف عادي، يمكن يصير موظف كبير، يمكن يصير رئيس جمهورية مثل صدام حسين. فإذا صار رئيس جمهورية فالوين هالجمهور دولة؟ الويل هالوطن وهالبلد دولة. اتفضل الان 30 سنة المنطقة كلها مشتعلة بناره،
30 سنة النار مشتعلة، ناره تحرق الأخضر واليابس في العراق وفي إيران وفي الكويت وفي الخليج وفي كل مكان. هاي النتيجة. رسول الله جاي يعلمنا مع الإمام الحسن، مع الإمام الحسين، يعطف عليه، يشيله، يحبه. إذا فرح الطفل تعلم من شيء يبكي لبكائه، إذا فرح يفرح لفرحه. هذا مو بس حب على ولده، لا، هذا درس عملي، درس عملي تطبيقي. يريد أن يوجهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما ينبغي أن نعلم. زين، أنتقل إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول الإمام، حتى لا أطيل عليك ونكمل الحديث غدا إن شاء الله، يقول الإمام أيام طفولة الإمام الحسن قاعد في المسجد، والإمام الحسن صغير عمره 64 65، أجوا صبيان طفلان صغار، أجوا للإمام أمير المؤمنين قالوا له يا أمير المؤمنين أو يا أبا الحسن احكم بيننا. اثنين أطفال متهاوشين في قضية فجايين للإمام يحكم بينهما، يصير قاضي حكم بينهما. فالإمام جاء بذول أطفال، ما طردهم سبهم شتمهم، لا، التفت إلى ولده الحسن اللي هو من عمرهم صغير مثلهم، التفت بالحسن قال له بني يلا أنت أقضي بينهما، أقضي بينهما، أنت صير القاضي بين ذول الأطفال جدك. فلما توجه الحسن يروح يقضي بينهما، التفت إليه أبوه أمير المؤمنين يكلمه بجد، يقول له بني انظر، يعني تفكر، يعني انظر، هذا حكم الله سائلك عنه يوم القيامة، لا تحكم بباطل، لا تحكم عواطفك أهوائك، هذا أنت صرت قاضي، لازم تحكم بحق، لازم تحكم بعدل. راح الله يسألك يوم القيامة عن حكمك بين دولة، راح يوقفك يوم القيامة للعذاب، يقول ليش ظلمت؟ أنت خلوك حكم قاضي، ليش ظلمت أحد الطرفين؟ انظر، هذا حكم الله سائلك عنه يوم القيامة. هو الإمام الحسن عمره 5 سنين، طفل صغير، لكن أباه عليه الصلاة والسلام جاي يوجهه ويوجهنا. هذا الكلام يقال في باب القضاء، في باب القضاء يقال مثل هذا الكلام، حتى يسمع القاضي هنا وهناك في الزمان، في ذاك الزمان يعرف شنو يسوي. ترقصه أمه فاطمة الزهراء، تلعب والغير ترقص الحسن والحسين. لما ترقصهم تقرأهم أشعار وترقصهم، تقول للحسن اشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق الرسم، وترقص الحسين تقول له أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي، لأن كان الحسين سلام الله عليه أشبه الناس برسول الله، وكان الحسن أشبه الناس بأبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوم يدخل يحضر الإمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيسمع كلام النبي، محاضرة الرسول، بحث موضوعه في ماذا، يجي إلى البيت يشوف فاطمة الزهراء تعرف كل ما قاله أبوها رسول الله حرفيا بالدقة بالنص، فيتعجب يقول الآن يا فاطمة من أين علمتي ذلك؟ قلت والله ابنك الحسن، هذا الحسن رغم صغر سنه حضر حفر، اجى في البيت قال أمه انا اعرف شنو قال رسول الله، حفظت، انا خليت له منبر صعد كان يقلد الرسول، قعد على المنبر حكى مثل الرسول من اول الخطبه لاخر الخطبه كلها قراها، مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه وعاشره تكررت، فتعجب، فأحب علي عليه الصلاة والسلام. هذه يذكرها صاحب كتاب أخبار الحسن الطبراني. الطبراني عنده كتاب اسمه أخبار الحسن يذكره هناك، وآخرون أيضا. يقول حب علي بن أبي طالب أن يسمع من ولده شو يقول ابنه، كيف يتكلم، شلون يخطب طفل صغير أبو 3 سنوات أربع سنوات كيف يخطب. فقال لها يا فاطمة أنا يعجبني أسمع. قالت له زين أنا راح أركب المنبر، أنت تعال اختفي وراء جدار ولا وراء باب يخطب اسمع له. وبالفعل أعدته كما هي العادة منذ أيام، أجلسته على كرسي قالت له يا ابني تفضل يلا اتكلم. ذاك اليوم سكت ما يتكلم، تلعثم تلكع توقف ما يتكلم. تقول له اليوم يبدو يتكلم ما يتكلم. قالت له بني ما لك لا تقول، ما لك لا تتحدث مثل كل يوم. فقال لها يا أمه لقد ضعف بياني وكل لساني لعل سيدا يرحمني. أنا بياني ضعف اليوم، لساني صار كريم. شو السبب؟ السبب لعل سيدا يرعاني، في واحد كبير عظيم جاي يرعاني. رعايتك خليني بعد ما اعرف اتكلم. هذه ايها الاخوة هذه قاعدة قرآنية نفسية، يعني هاي قاعدة تذكر في القرآن وقاعدة نفسها قاعدة تذكر في علم النفس، في علم النفس. اما في القرآن فيذكر الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام لما قال روح اتحدث مع فرعون، يقول ما اقدر اتحدث ويضيق صدري، انا خايف من فرعون مضطرب انا ويضيق صدري ما اقدر اتكلم، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. لما يضيق صدري ما اقدر اتكلم، ويدعو قبل لا يروح يدعو يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البعض بعض المفسرين يذكرون رواية يقولون كان صغير قاعد في حجر فرعون، وفرعون لحيته ملأها بالذرر والجواهر فقام يشلح بلحية فرعون. فرعون خاف منه، قال هذا موسى هذا خطر، هذا انا اخاف، هذا انا متحسس انه يعني يسبب لي مشاكل. زوجته آسيه قالت له لا هذا طفل، قال خلنا امتحنه. شلون امتحنه؟ فجابوا صحن فيه جوهر وصحن فيه جمر حتى يشوفوه يميز ولا ما يميز. فمد موسى عليه الصلاه والسلام يده الى الجواهر الى الذره، جبرائيل عليه الصلاة والسلام ضرب على يده حبيبه وخرها فشال شنو؟ جمرة. شالها جمرة احترقت ايده خلاها على لسانه، فشو لسانه اتأثر، فمن طفولته صار يتبعثم ما يقدر يقول الكلام. هذا الكلام هاي الرواية يا اخوة انا اشك في صحتها، مو صحيحة هذه. ليش مو صحيحة؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. لما يقول وحلل عقدة من لساني، هاي العقدة مو جاية من جمر ما جمر، من خوفه. لأن القرآن صريح في مورد آخر يصرح يقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. عشرات المرات الحديث في القرآن الكريم عن الخوف وكله عن موسى. موسى يقول وأخاف أن يقتلوا، أخاف أن يبقى شديد. الله يقول لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وهذا مجرى يعني كثير، خايف من عصا، خايف من موسى من فرعون عفوا. يقول أنا عندي خوف لما يكون الإنسان خايف مضطرب ما يعرف يتكلم. المتكلم الخطيب أي الأخوة لازم يكون في حالة طبيعية، لازم يكون هادئ. إذا فرحان كثير 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 فرحان، أو غضبان كثير كثير في حالة غضب شديد، أو خايف كثير كثير في هالحالات الغير طبيعية ما ينطلق لسانه، ما يقدر يتكلم، ما يقدر. هاي قاعدة تؤكدها يعني أصول علم النفس، إقراها في علم النفس، هاي موجودة. الإمام الحسن يشير إلى هالمعنى، يقول كلمة لساني ضعف بياني لعل سيدة يرعاني، هكذا بأبي وأمي، طفولة في ظل رسول الله، طفولة في ظل أمير المؤمنين، طفولة في ظل فاطمة الزهراء، نشأ هاي النشأة. دع عنك هو إمام سيدة شباب أهل الجنة، حجة الله على الخير، الآيات اللي واردة في حقه اللي أقرأ فيها غدا إن شاء الله، الأحاديث اللي قالها رسول الله اللي نقرأها غدا إن شاء الله، وتاريخ الحافظ بالأحداث الجسيمة، مواقف ظلم معاوية له، هذا كله يشير إليه. هو إمام، هو معصوم، هو عظيم. فضلا عن هذا كله، دع عنك هذا كله، هل الولد اللي ينشأ في هالبيت الطاهر تحت هالرعاية الجليلة والعناية العظيمة، على رأس واقف جد رسول الله، أبوه أمير المؤمنين، أم فاطمة الزهراء، هذا شلون يطلع؟ زين أنا وأنت اليوم، أنا وأنت اليوم نتخذ الحسن إماما ولا نتخذ غيره؟ ليش نتخذ غيره؟ من أين لك مثل الإمام الحسن في طهره ونزاهته وخصمته وخصاله الكريمة الطيبة الظاهرة؟ أنا وأنت اليوم نقتدي أحسن لنا، نقتدي بالإمام الحسن ولا نقتدي بغير الإمام الحسن؟ لا بالله، الإمام الحسن دست إليه تسوم لحد معاوية ثم إلى جعدة بنت الأشعث. يقول الإمام الحسن بأبي وأمي كان صايم أيام صيف، أجي صوم صوم مستحر، أجي للبيت عطشان، فقدمت له لبنا مسموما، شرب اللبن فسر السم في بدنه، صار يقطع أحشاءه أو أوصاله، دعا بطش جعل يقذف فيه كبده قطعا قطعا، كبده لما يقولون يعني ما في أحشاء، يقول العرب بعثت بأفلاد أكبادها، ما يقصدون الكبد يعني هذا الكبد على الجهاد المعروف، لا يعني يقذف ما في أحشاء، قطع السم أحشاء بأبي وأمي. دخل عليه أخوه الحسين شاف بهذه الحالة، قال أخي من فعل بك هذا؟ قال ليش تبي تعرف؟ هل تعرف اللي سوى فيه حتى تنتقل مني؟ أنا لا أريد أن يرى في محجمة قدر محجمة دمع، ما أحد تراق دمع، خلي أمر أفوض أمره إلى الله، أدعى إلى الله، أنا عش مظلوم، أموت مظلوم، وأندفن مظلوم، وقبر اليوم مظلوم مهدد. يعني انت وين تروح؟ ابن العربي بالشام عنده قبر، عبد القادر الجيلاني في بغداد عنده قبر، ابو حنيفة عنده قبر يزار في بغداد، هذه قبور الناس كلها الصالحين وغير الصالحين، كثير قبور مرافق، لكن لما تجي للبخيه تشوف وين قبر الامام الحسن. الشاعر يقول قبر الحسين عندش، قبر الحسن قبر الحسن عندش، قبر حسين وينه؟ لأن مدفون في البقيع، لكن أين قبره؟ أين مقامه؟ مظلوم حتى في قبره، ما في بناء على قبره، الواقف اللي يجي يزوره ما يجي وين قبر الإمام، شلون يزوره؟ عرفت شلون؟ الإمام زين العابدين، الإمام الحسن، والإمام زين العابدين، والإمام الباقر، والإمام الصادق، وعشرات من شخصيات بني هاشم رجال الإسلام، رجال التاريخ قبورهم مهدمة، هذه مو مظلومة، ما أدري ليش الله كتب على الإمام الحسن أن يكون مظلوما في حياته، مظلوما بعد وفاته لأبي وأمه، خارق الحياة مسمومة، سالوا أستاذته وأخذوا يدفنوه عند جده رسول الله، فركب المروانيون
بقيادة عائشة ركبت بغلة خرجت منعت قالت لا والله هيدخل عثمان في أقصى الأرض ويدخل الحسن عند جده ما اسمح له ورموا جنازة الحسن بالسهام. يقول لما نزل الإمام إلى جسنة وجد في جنازة الإمام 70 سهم بعض هذه السهام أجاقت جسمه مزقت كفنه بأبي وأمي. هاي وقاحة هاي الصلاحة. المهم شيعوا الإمام دفنوه وضعوه في محل قبره ثم عاد بأبي وأمي. عاد شي يسوي أول شغلة يسويها لما واحد يعود من دفن عزيزه من دفن أخوه هل إمام الطاهر شلازم يسوي؟ تعرف شو يسوي؟ سوّدي سوا رسول الله مع جعفر لما قالوا له جعفر بن أبي طالب قتل في مؤتة دعا رسول الله أولاد جعفر أيتام جعفر جعل يمسح بيده على رؤوسهم يسمهم يقبلهم أمر أن يصنعوا لهم طعام. قالوا دولة رسوله يقول دولة في عزاء قالوا أسبوع عشر ثياب تدخلهم. كذلك الإمام الحسين لأبي وأمي جاء إلى بيت أخيه الحسن ودعا بأيتام الحسن جعل يمسح بيده على رؤوسهم يقول لهم أنا أبوكم أبوكم راح أنا أبوكم من اليوم فصاعدا أنا أرعاكم. وبالفعل رباهم حتى صار يوم عاشوراء إذا القاسم بن الحسن يستأذن عمه في البراز الحسين نظر إليه صار يبكي يعني يا ابني أنت أمانة عندي شلون أخليك تروح يقتلوا؟ قال لا ما طلية ما يخليك. فراح بحث عند أمه أتى بوصية أبيه الحسن. الإمام الحسن كاتب له وصية يقول ابني يوم عاشوراء إذا رأيت غرفة عمك الحسين فلا تقصر في نصرته. عند ذلك ألبسه الكفن ألبسه حمامة أبيه الحسن قيده سيف الحسن قال له روح بني روح ودع عماتك وأخواتك فدور حوله. يقول لزمتك جابت خيمة وعمتك حركت شمة ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أمه يا ابني جاسم هالوقت حيلك العمك ضمه ودعهن توجه إلى القتال قاتل القوم قتال الأبطال حتى سقط شهيدا ونادى يا عماه أدركني أسرع إليه أبو عبد الله راح يبحص بيدي ورجلي جلس عنه نادى ابنه يعز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك شحقا لقوم ظلموك هيبك ونادى يا جاسم جبيدي يا ريت السياف قبلك حد وريدي هامركم تخلوني يا وحيدي عليك يمي يا عم الخيل تختار يا شمام تجدي هالقلب يرتاح ويا اماني الحياة اللي كبت دواياح هيا انزفت ايك صارت لكم وضياح. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. أخواني ليلة الجمعة أخواتي برا داخل خارج المجلس طلبوا عندنا أن نقل الآية الشريفة لشفاء المرضى بالخصوص المرضى المنظورين المرضى اللي في المستشفى
يحتاجون جميعا لدعائكم. نقرأ الآية الشريفة جميعا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسبي المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين المسهم ثوب العافية، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم سهل أمورنا، اللهم افتح لنا أبواب الخير وأغلق دوننا أبواب الشر والفساد والمكروه يا أرحم الراحمين. اللهم عجل في فرج وليك صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأوانه. تقبل هذا القبيل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.